الثالث من الجملة الثالثة في صفة الصلاة والباب الثالث يتعلق بصلاة الجمعة في الفصل الثالث منه وهو الذي يتعلق بالأركان الفصل الثالث من الباب الثالث من الجملة الثالثة المسألة الخامسة قال القراءة المسنونة في الجمعة هل هناك حد في ذلك؟ هل هناك صور مخصوصة؟ أم أنه يقرأ فيها بما تيسر من القرآن؟ قال أكثر الفقهاء هذا القول الأول على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعل هي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على الفعل هذه المداومة تدل على السنية، بل عند الأحناف أنها تدل على الوجوب، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، لا كما عليه يعني بعض الناس وبعض العلماء الذين يتعمدون قراءتها في عشاء ليلة الجمعة في صلاة العشاء، يزعمون أنهم يذكرون الناس بأن غدا الجمعة ويستعدون لذلك، وطبعا هذا خلاف السنة، بل هذا افتئات على الشرع وتقديم بين يدي الله ورسوله، فإن سورة الجمعة وغيرها من السور التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار تتضمن أصول الإسلام، فالسور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار الجمعة في العيدين تتضمن أصول الإسلام، فمن المناسب تذكير الناس أكبر عدد من الناس بهذه الأصول الكبار، وهذا إنما يكون في الجمع يعني في الجمع الكبير لا في صلاة يعني ربما لا يجتمع فيها من الناس إلا صف أو صفان. قال وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون. ومن المواضع المشتركة بين هاتين السورتين ما ذكر فيهما من العناية بذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يشغلكم البيع لا تشغلكم الدنيا عن ذكر الله تبارك وتعالى. طيب في سورة المنافقون ماذا قال سبحانه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم إيش عن ذكر الله جعل ذلك المحكم في سورة التغابة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهكم في سورة الجمعة وإذا رأوا إيش تجارة أو لهوا فهذه من المواضع المشتركة بين هاتين الصورتين نعم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم قال وروى مالك وهو عند مسلم وهذا هو القول الثاني أما الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة يعني بعد سورة الجمعة في الركعة الأولى قال كان يقرأ بي بهل أتاك حديث الغاشية هذا رواه مسلم أيضا فإذا الجمعة والمنافقون الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية قال واستحب مالك العمل على هذا الحديث القول الثالث قال وإن قرأ عنده يعني عند مالك بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا بسبح اسم ربك الأعلى أي الآخر والغاشية كان حسنا لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز طبعا القراءة بسبح والغاشية هذا هو مشهور عمل الناس القراءة بسبح والغاشية هذا مشهور عمل الناس ويدل عليه حديثان صحيحا هذا الحديث هذا رواه مسلم وهو في صحيح أبو داود برقم 1027 وأيضا ما رواه أبو داود عن سمرة ابن جندب في صحيح أبو داود برقم 1030 فالقراءة بسبح والغاشية ثابتة في حديثين صحيحين القول الرابع قال وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا لم يقف يعني لم يتبع يعني ليس عنده شيء معين يقرأ به في صلاة الجمعة وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا قال والسبب في اختلافها معارضة حال الفعل للقياس يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا معارض للقياس أي قياس ما أدرى قال وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات نقول هذا قياس فاسد فاسد والله فإن صلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات صلاة الجمعة التي يجتمع فيها الناس والتي يشترط لها في بعض المذاهب المسجد الجامع والتي يشترط لها المصر هذه تختلف عن بقية الصلوات فإذا وجد الاختلاف فكيف يثبت القياس فكيف يثبت القياس بل القياس أنه يقرأ في صلاة الجمعة بصور مخصوصة من أجل تذكير الناس ومن أجل أن يحفظ الناس هذه الصور فإذا قوله معارضة حال الفعل للقياس هذا قياس فاسد كما عرفت قال ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها صورة راتبة دليل الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون لها صورة راتبة إذن القياس يقتضي أن لا يكون لها صورة راتبة كبقية الصلوات ودليل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون لها صورة راكبة. نقول وليس لها صورة راكبة، وإنما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صفات معينة فيتخير من هذه الصفات، يقرأ مرة بسبح والغاشية، مرة بالجمعة والمنافقون، مرة الجمعة والغاشية، فهذا تنوع، فهو يختار من هذا، يختار من هذا، من هذه الصور، ومن هذه الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال القاضي: خرج مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، هذا صحيح في صحيح مسلم. قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين، قرأ بهما في الصلاتين، يعني في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، وهذا مما يدل على أن قراءة هذه السور مقصودة. قال: وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة، ليس هناك سورة راتبة، يعني لأنه لم يقرأ الجمعة وإنما قرأ سبح والغاشية. قال: وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما، يعني سورة الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما. فالمهم إحنا نخلص من هذا إلى أن نقول صحيح ليس للجمعة سورة واحدة لا يتحول عنها، وإنما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صور مختلفة للقراءة، صور بالصاد، فيقرأ مرة بالجمعة والمنافقون، صورة أخرى الجمعة والغاشية الأعلى والغاشية وهكذا. طيب، هل يجوز مثلا في بعض الأحوال الجو حر ليش؟ الجو حر. هل يجوز في بعض الأحوال أن يقرأ الإمام بغير هذه الصور، وخاصة لو قرأ بموضع يعني يناسب موضوع الخطبة، خطب مثلا على الحج فيقرأ آيات الحج كما فعلنا اليوم مثلا، فهل يجوز هذا؟ الذي يبدو والله أعلم أن هذا يجوز، لكن لا يلتزم، لكن لا يلتزم، وقد كان بعض الناس يلتزم ذلك، يلتزم ذلك، فكانوا يقرؤون في صلاة الجمعة مواضع من القرآن تناسب ليش؟ تناسب موضوع الخطبة. فنقول المواظبة على هذا، هذا خلاف السنة. وأما إذا فعله أحيانا، وخاصة إذا كان قصده أن لا يعتقد الناس أن سبح والغاشية لا بد منها، فإذا هذا يعني قد يجوز وقد يحسن في بعض المواضع. الفصل الرابع: في أحكام الجمعة، في أحكام الجمعة. قال: وفي هذا الباب أربع مسائل، وفي هذا الباب أربع مسائل في الأحكام، الذي قبله في الأركان، والذي قبله في الشروط، والذي قبله في الوجوب، وجوب الجمعة، شروط الجمعة، أركان الجمعة، ثم أحكام الجمعة. الأولى: في حكم طهر الجمعة، طهر الجمعة، الغسل، الثانية على من تجب ممن خارج المصرف، على من تجب ممن خارج المصرف. وقد بوب الترمذي بابا فقال: باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة، من كم يعني من على مسافة كم يلزمه المجيء، باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة. الثالثة في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة، وقت الرواح يعني الذهاب إلى الجمعة. الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. فهذه يعني الأحكام التي سيذكرها لنا المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى غسل الجمعة، هذه قد تعرض لها الشيخ الألباني بالتعليق في الأجوبة النافعة صفحة 51، وأيضا الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد الخامس صفحة 108. قال: اختلفوا في طهر الجمعة. قول الأول: فذهب الجمهور إلى أنه سنة. القول الثاني: وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، إلى أنه فرض. تقول بالنسبة للقول الثاني: وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وحكاه ابن حزم عن جم من الصحابة ومن بعدهم، لكن ليس صريحا ذلك عنهم. فإذا أنت عندما تقول وذهب أهل الظاهر، تقول يعني أهل الظاهر خلاف ضعيف، لا، هذا القول مأثور عن غير أهل الظاهر، ما ذكره ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وغيرهما من الصحابة، إحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن جم من الصحابة ومن بعده. قال: ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. فهل قال أحد أن غسل الجمعة شرط لصحة الصلاة؟ المفروض ما حد يقول، لأن الإنسان إذا توضأ وصار طاهرا حلت له الأجر، حلت له الصلاة وصحت صلاته. وكذلك حكى الخطابي الإجماع على أن هذا الغسل ليس بشرط، حكى الخطابي على الإجماع على أن هذا الغسل، غسل الجمعة، ليس بشرط. قال: والسبب في اختلافهم تعارض الآثار. نعم، العين والرأس، إذا تعارضت الآثار على العين والرأس. وأما إذا قيل تعارض الآثار والقياس فلا بد أن تتأمل في هذا القياس. والأصل أن الأثر لا يعارض بالنظر، القياس يعني. قال: وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة، رواه الستة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: طهر يوم الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة. طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل فاعل، كطهر الجنابة. الكاف هذه التي للتشبيه، هل هي تشبيه الحكم بالحكم أم الصفة بالصفة؟ لو كان تشبيه الحكم بالحكم يعني كما أن طهر الجنابة واجب فكذلك طهر الجمعة واجب، لكن هناك احتمال أن يكون تشبيه إيش؟ الصفة بالصفة. نقول: لكن هذه الزيادة ضعيفة، كطهر الجنابة هذه زيادة ضعيفة، رمضان وإسنادها جيد لولا الدروردي. في إسنادها الدروردي عبد العزيز، فإنه كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. ذكر هذا الشيخ الألباني في الضعيفة 3958 وحكم عليها بالشذوذ. فإذا الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل مبتدئ. قال: وفي حديث عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم، يعني ما كان عندهم عبيد، كانوا يتولون العمل، يزرعون ويصنعون. قالت: فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، وكانوا يلبسون الصوف، فإذا عرقوا خرجت رائحته، فقيل لو اغتسلتم. قال: والأول صحيح باتفاق، حديث الأول حديث أبو سعيد، والثاني خرجه أبو داود ومسلم في الحاشية يقول والبخاري، فالثاني أيضا خرجه البخاري ومسلم. نعم. قال: وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، غسل الجمعة واجب، هذا يقتضي وجوب الغسل. وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة، لو اغتسلتم، فهذا كان يقال إشارة عليهم، ندب، إرشاد. طيب ويش المانع أنه يكون صلى الله عليه وسلم أولا قال لهم لو اغتسل، ثم بعد ذلك صار حكما واجبا، ما يمتنع. أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة. قال: وقد روي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. شو رأيك هذا الحديث؟ ماذا تفهم منه؟
أحسن بالنسبة
ليوم الجمعة
الأحسن
أن يغتسل، لكن لا يجب علينا إلا اغتسل. قال: وهو نص في سقوط فرضيته، يعني فرضية الغسل، إلا أنه حديث ضعيف. نقول: حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 381، وضعفه الشيخ ابن عثيمين من جهة معناه ومن جهة ألفاظه. قال: هذا لفظ الركيك لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فبها ونعمة. فبها ونعمة يعني هذا ليس من الكلام النبوي، وهكذا يعني ينظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولا مانع أن العالم المتبحر لا مانع يعني أنه يحكم على الحديث من خلال متنه. الأصل ماذا؟ أن يحكم على الحديث بإسناده. لكن العالم المتبحر الذي عرف أدلة الشرع وتناسقها لا مانع أنه يقوم بقلبه في بعض المواطن أن هذا الكلام يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه حتى لو قلنا أن هذا حديث حسن فهو لا يقاوم الحديث الذي رواه الستة بل رواه السبع، حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب. فحتى لو قلنا أنه حديث حسن فهو يعني لا يقاوم الحديث الأول. طيب، القصة القصة التي جرت بين عمر وعثمان لما كان عمر يخطب، هل في صحيح مسلم؟ فدخل عثمان متأخرا فقطع عمر الخطبة وأقبل عليه يلومه على تأخره، فقال له يعني ما استطعت إلا أن توضأت وأتيت أو كما قال. قال له والوضوء أيضا، يعني جاي متأخر وكمان بوضوء. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فماذا تفيدنا هذه القصة؟ استدل بها من قال بالاستحباب، واستدل بها من قال بالوجوب. أما من قالوا بالاستحباب قالوا ما أمره عمر رضي الله عنه أن يرجع ويغتسل، والذين قالوا بالوجوب قالوا بل هذا يدل على الوجوب، لأنه قال وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب، وإنما لم يأمره بالاغتسال لأن الوقت قد ضاق عليه، لأن الوقت قد ضاق عليه. الشيخ ابن عثيمين في الممتع كما ذكرنا في المجلد الخامس صفحة 108 يرجح الأش يرجح الوجوب. الشيخ الألباني هنا في صفحة 51 كما ذكرنا طبعا صاحب المبنى قال حكم غسل الجمل. قال الأحاديث الصحيحة الثالثة في الصحيحين وغيرهما من طريق الجماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل للجمل، ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجود عند أصحاب السنن، فوجب تأويله على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعية جمعا بين الأحاديث، وإن كان لفظ واجب لا يصرف عن معناه، هذا كل كلام صدق حسن خان، وإن كان لفظ واجب لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده. ما الذي دل على صرفه؟ من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. علق الشيخ الألباني قال لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح، ولكن الجمع إذا كان بعيدا كهذا الذي جمع به المؤلف لم تطمئن النفس إليه ونظرت، يعني النفس لعلها تجد ما هو أقرب إلى الأطمئنان. وقد كنت قرأت قديما كلاما لبعض الأئمة اطمأنت إليه نفس من شرح له قلبه، فها أنا أنقله إلى القارئ ليتأمل فيه ثم يتبع ما اطمأنت له نفسه من الجمعين، يعني إما أن تأخذ بجمع الشيخ الألباني أو بجمع من؟ بجمع صديق حسن خان. ثم نقل عن ابن حزم في المحل بعد أن ساق حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، قال ابن حزم قال لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل، من توضأ فبها ونعمة، يعني الوضوء نعم العمل، وهل نعمة لا تكون إلا في المستحب؟ نعمة تكون في المستحب وفي الواجب. قال وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، نقول الغسل أفضل، نعم. قال وقد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هل هذا معناه أنهم على خير ولو آمنوا لكان خيرا لهم؟ قال فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا لله منها. ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قبل قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كان ابن حزم ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن حديث من توضأ قبل حديث إيش؟ غسل الجمعة واجب، تماما كما ذكرنا في حديث عائشة، وفيه لو إيش؟ لو اغتسلتم. وهذا معروف من طريقته صلى الله عليه وسلم في التمهيد للإخبار بالحكم الواجب، كما في إيش؟ كما في التمتع لما خرجوا من المقام ذي الحليفة، أباح لهم من أهل متمتعا قارنا مفردا، ثم لما قرب من مكة يعني بين لهم استحباب الإحلام، ثم لما وصل إلى الكعبة وطافوا وسعوا عزم عليهم وأمر أمرا واجبا أن كل من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فتدرج بهم صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذا، أول الأمر لو اغتسلتم، وبعد من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ثم جاء الحكم بالعيش بالوجود. هذا الذي يريد أن يقوله ابن حزم رحمه الله تعالى. طيب، إذا قال قائل إيش رأيك لو إحنا توسطنا مثلا واعتمدنا على أثر عن ابن عباس في صحيح أبي داود برقم 380، لما سأله سائل عن وجود غسل يوم الجمعة فقال له أنا أذكر لك كيف كان هذا، وذكر له يعني قصة وجود أو قصة غسل الجمعة، فذكر ابن عباس كما ذكرت عائشة أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف فيعرقون فيه، فإذا جاءوا إلى المسجد خرجت رائحتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فيأتي إنسان ويقول نحن نوجد غسل الجمعة على من؟ على من خرجت رائحته، إنسان بعيد العهد بالغسل، نقول هذا هذا يغتسل. وأما إنسان مثلا اغتسل يوم الخميس يوم الأربعاء يوم الثلاثاء، فنقول يعني هذا لسه قريب العهد بالغسل. فما الذي يرد على هذا الاقتراح؟ ما الذي يرد عليه من الإشكال؟ أنه غير منضبط. الذي يرد على هذا أنه غير منضبط، والشأن في أحكام الشرع ما أحكام إيش؟ أحكام منضبطة تماما تماما، مثل يعني حكم المصراة، إذا أنت اشتريت ناقة مصراة أو شاة مصراة أو بقرة مصراة، مصراة يعني يعني تركها صاحبها بدون حل إلى موعد البيع حتى إذا رآها المشتري اغتر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المصراة بحكم، قال فهو بالخيار، إن شاء تركها وإن شاء ردها وصاعا من إيش؟ وصاعا من تمر، إذا ما عجبت فردها، لكن رد معها صاع من إيش؟ من تمر في مقابل إيش؟ اللبن. فالأحناف لم يعملوا بهذا الحديث، قالوا كيف هذا واللبن يكون كثير يكون قليل، فكيف صاع من تمر؟ فنرد عليهم بمثل هذا. أما الشام في أحكام الشرع أن تكون أحكاما، أن تكون أحكاما إيش؟ منضبطة، لا تسبب النزاع بين الناس. فكذلك هنا، فكذلك هنا. فإذا أوجب الشرع على الناس أن يغتسلوا يوم الجمعة بعد طلوع فجرها حسم الإيش؟ حسم الأمر. فالذي يترجع من هذا والله أعلم هو العمل على حديث أبي سعيد رضي الله عنه، غسل الجمعة واجب على كل على كل محتل. يقول قال طب الجمهور هذا حديث صريح، غسل الجمعة واجب، قسموا الواجب عندهم إلى واجب اصطلاحي وإلى واجب يعني اختياري، قالوا هذا واجب هذا الاختيار، يعني يجب عليه من أجل النظافة ليس من أجل حكم الشرع، وإنما واجب عليه من حيث الأخلاق والنظافة، كما تقول واجب علي إكرامك، واجب علي إكرامك، هل هذا واجب واجب؟ إذا لم تكن ضيفا ما يجب، واجب علي إكرامك، هم يتأولون الواجب على هذا، فقسم الواجب، تأول الجمهور واجب على أن ذلك في الاختيار والأخلاق والنظافة. الشيخ ابن عثيمين أيضا في صفحة 108 قال رحمه الله: قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح. لما يلي: واحد، قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل معتمد، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجود. الثاني، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة وذكر القصة، وفيها إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم. قال: ثم إن هذا نعم، وذكر علة، الشيخ ذكر العلة أولا، قال: لأن كثيرا من علماء الحديث يقولون إنه لم يسمع لم يصح سماع الحسن عن سمرة، فهذا من رواية الحسن عن سمرة. طبعا رواية الحسن عن سمرة فيها يعني ثلاثة أقوال لأهل العلم، لكن الشيخ يقول كثير منهم من علماء الحديث يقولون أنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيق. ثم قال الشيخ: ثم إن هذا الحديث من حيث المتن، حتى ما يعني ما نقول ان الشيخ علل بالنظر، بل هو ذكر اولا التعليل يعني بالاصطلاح ثم بالنظر، قال: ثم ان هذا الحديث من حيث المتن اذا تاملته وجدته ركيكا ليس كالاسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة، فقوله من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، يقول بها اين مرجع الضمير، ففيه شيء من الركاكة اي الضعف في البلاء. قال: والذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر أو لشيء. نعم. المسألة الثانية، قال: وجوب الجمعة على من هو خارج مصر، على من هو خارج مصر، يعني مثلا إذا اعتبرنا دبي مصر، فالذين يسكنون خارج دبي من كم يأتون ويجب عليهم أن يأتوا إلى الجمعة؟ قال: وأما وجوب الجمعة على من هو خارج مصر، واحد، فإن قوما قالوا لا تجب على من خارج مصر. الثاني، وقوم قالوا بل تجب، والذين قالوا تجب اختلفوا اختلافا كثيرا، فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليه وهو شاذ. الثاني، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان إليه من ثلاثة أيام. الثالث، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر. قال الحافظ: الراجع وجوبها على من سمع النداء أو كان في قوة السامع، أو كان في قوة السامع. بعض الناس الآن يتفلسف، يقول: احنا قاعدين في المكاتب كلها زجاجية ما نسمع النداء، يعني هل الشارع يريد هذا؟ قال أو كان في قوة الصانع سواء كان داخل البلد أو خارجه. هذا قاله الحافظ ابن حجر. قال وهذان القولان عن مالك وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. قال وسبب اختلاف في هذا الباب اختلاف الآثار، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. العوالي عوالي المدينة يعني أطرافها. قال وذلك ثلاثة أميال، ثلاثة أميال يعني كم؟ حوالي 5 كيلومتر، لأن الميل كم؟ 1.6 كيلومتر. نعم. وذلك ثلاثة أميال من المدينة. قال وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق على من سمع النداء. هذا حسن في الإرواح 593. الجمعة على من سمع النداء. ويدل عليه حديث الإيش؟ حديث الأعمى، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال وروي الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال وهو أثر ضعيف، تقول ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع 2661. الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، إيش يعني؟ يعني يروح الجمعة ويرجع في أول الليل، آواه الليل يعني في أول الليل. تقول هذا ضعيف جدا مرفوعا، لكن روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال الجمعة على من بات أهله. فإذا هذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح. قال الحافظ وهو من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، الجمعة على من بات أهله. والذي يبدو والله أعلم أيها الإخوة أن كل من تمكن، من تمكن أن يأتي إلى الجمعة بلا مشقة ظاهرة فواجب عليه ذلك. فإن الله تبارك وتعالى لما قال فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله، انظر إلى دلالة الآية، فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر سبحانه وتعالى بالله بالسعي. طيب ما هو حد السعي؟ إذا لم يكن له حد فإذا هذا موكول إلى الإيش؟ موكول إلى العرف، موكول إلى العرف. فمن كان يمكنه أن يأتي إلى الجمعة بلا مشقة، بلا مشقة ظاهرة فهذا يلزمه. الآن في سيارات، سيارات مكيفة، واحد لما يأتي الجمعة من كم؟ 5 كيلو؟ 10 كيلو ولا شيء. نعم. فإذا صار يلزم من 10 كيلو، من 20 كيلو بعد، فهذا لا يكلفه، ليست مشقة ظاهرة. نعم. والناس يقولون هذا يقول بيني وبينك 5 كيلو، 7 كيلو، 10 كيلو، هذا كله بالنسبة لهم يعني أمر معهود. المسألة الثالثة التذكير للجمعة. قال وأما اختلاف في الساعات التي وردت في قبل الرواح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما خرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. رواه الجماعة، حديث عظيم نحن عنه غافلون. اليوم لسه جاي الأولاد، أنتم كلكم من أهل البيت.
كيف تقسم الساعة؟
ما هو هذه المسألة. فالآن اختلف في هذه الساعات؟ ما هي هذه الساعات؟ ما قدرهما؟ ومتى تبدأ؟ القول الأول، فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار، يعني الساعات المعروفة، معروف أن اليوم والليلة 24 ساعة، هذا قديم، وإنما استحدثت لنا هذه الساعات، يعني ما تحسب النجوم، إن كانوا يعرفون الساعات هذه، كانوا يعرفونها ربما بالإحساس بعد. أيوه، يعني يذكر لنا الشيخ عبد البارح حفظه الله أن والده كان يكون يعني داخل البيت لا يشوف نهار ولا ضوء، الآن ساعة الزوال فيشعر بها، الآن ساعة الزوال، الآن ساعة كذا. نعم، والبدو الذين يعني نفوسهم صافية، الذين يكونون في البادية يدركون هذه الأشياء يعني إدراكا واضحا. فإذا الجمهور قالوا إن الساعات ساعات النهار المعروفة، فإذا كم ساعة هذه؟ 5 ساعات. متى تبدأ؟ هل تبدأ من الفجر ولا تبدأ من طلوع الشمس؟ البعض يقول تبدأ من الفجر، لأن يوم الجمعة يبدأ بالإيش؟ بالفجر، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إيش؟ 12 ساعة. هذا حديث صحيح في صحيح الترغيب برقم 703، رواه أبو داود والنسائي، يوم الجمعة 12 ساعة. فإذا أنت لو قسمت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، شوف هذه المدة كم وتقسمها على كم؟ تقسمها على كم؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقسمها على 12، فيعطي لك ساعة ساعة. تعرف الساعة الأولى، الثانية، الخامسة، وبعدين الساعة الأخيرة كمان التي هي ساعة الإيش؟ التي هي ساعة الإجابة. فإذا بنقسم من طلوع الفجر. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأولى أن تبدأ هذه الساعات من طلوع الشمس. لماذا؟ لكن من طلوع الشمس هذا بالنسبة لصلاة الجمعة، أما بالنسبة لساعة الإجابة خلينا على الأول، لأن الأول أضمن. بالنسبة لساعات الإجابة نقسم من الفجر إلى الإيش؟ إلى الغروب. فإذا بالنسبة نكتب هذا لعله يفيدنا بعد ذلك. بالنسبة لساعة الإجابة التقسيم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما بالنسبة للساعات ساعات الرواح فالشيخ ابن عثيمين يرى أن التقسيم من طلوع الشمس. لماذا؟ شوف التعليل، تعليل رحمه الله وهو تعليل قوي، قال لأن الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت لصلاة الإيش؟ لصلاة الصبح. قال هذا وقت لصلاة الصبح، فإذا هذا الوقت محدود لمين؟ لصلاة الصبح. فإذا يبدأ الوقت في حق الجمعة من بعد طلوع الشمس، وهو يعني نظر قوي. فإذا أنت تأتي من طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى غروبها وتقسم على 12 وبعدين تعد الساعات. فالآن مثلا إذا طبقنا عمليا، الشمس تطلع الساعة كم الآن؟ 6 وكم؟ خلي 20 من الساعة السادسة من الغروب السادسة 12 ساعة. هذا سهلة، لأن أحيانا بتأتي بقى وقلب تلاقي الساعة مثلا ساعة وعشر، ساعة وثلث، وأحيانا تحصلها ساعة لعشر، فالآن الساعة ساعة. فإذا الساعة الأولى من كم؟ من السادسة إلى السابعة، والثانية من السابعة إلى الثامنة وهكذا وهكذا. فالذي يريد تحصيل الأجر يقرب بدنه فإذا يصلي الفجر ويرجع ويغتسل ثم يأتي في الساعة الأولى من طلوع الشمس. هذا يصدق عليه أن يقال أنه قرب إيش؟ أنه قرب بدنه. فإذا هذا قول الجمهور. قول الثاني وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعدها. قال هذه يعني لحظات، لحظات كم؟ أنا خمس دقائق عشر دقائق، هذا قبل إيش؟ قبل الزوال، هذا قبل الزوال. ربما مثلا أول واحد يأتي، خاصة الناس الذين يعني عمال أنفسهم فلاحين ولا شيء، كان يأتون أول واحد يأتي الجمعة قبل الجمعة خمس دقائق. هذا عند مالك هو جاء في الساعة ليش؟ هذا جاء في الساعة الأولى. قال وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعدها. القول الثالث وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال، يعني ليس بعدها، قبل الزوال فقط، وهو الأظهر. قال لوجوب السعي بعد الزوال، لوجوب السعي بعد الزوال، إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة، أن الواجب يدخله الفضيلة. نعم، لا الأبن، خليك على الأبن. نعم. المسألة الرابعة، قال حكم البيع وقت الجمعة، حكم البيع وقت الجمعة. قال وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء، قول الأول فإن قوما مالك وأحمد قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء، هذا عند مالك وأحمد أنه بيع باطل يفسخ لا يصح، وقوما قالوا لا يفسخ، الشافعي وأبو حنيفة. وسبب اختلافهم لماذا اختلفوا في هذا؟ هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح، البيع أصله مباح إلا في هذا الوقت، إلا في هذا القيد، هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة، إذا تقيد النهي بصفة يعني وقت النداء، يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟ يعني هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ طبعا القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، القاعدة أن النهي يقتضي الفساد إلا في بعض الأماكن، فقد قال الله تعالى وذروا البيع اتركوه، فنهى الله تبارك وتعالى عن البيع. الأصل أن النهي، أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على عدم الفساد. مثاله تلقي الركبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، الركبان يعني الناس الغرباء الذين يجلبون البضاعة من خارج البلد. فالتجار ماذا كانوا يفعلون؟ يلقونهم خارج البلد حتى يشتروا منهم بالإيش؟ بالرخيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء صاحبه السوق فهو بالخيار، فإذا جاء صاحبه السوق فهو بالإيش؟ فهو بالخيار. فعلم أن من تلقى الركبان واشترى منهم أن بيعه صحيح إلا إذا رجع صاحب الإيش؟ صاحب السلعة. قال آداب الجمعة، قال وآداب الجمعة ثلاث، الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك. نقول آداب الجمعة كثيرة، أنا عددت منها هنا 15، والذي يذكر يعني شيئا يذكرنا به. واحد قراءة سورة الكهف، وبدأنا بها لأنه يبدأ يعني من ليلة الجمعة، من ليلة الجمعة. الثاني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر عليه من الصلاة يعني يوم الجمعة. الثالث الاغتسال، الرابع التطيب، الخامس السواك، السادس التبكير، السابع عدم تخطي الرقاب، الثامن الدنو من الإيمان. الدنو من الإيمان، سبحان الله. الناس يأتون قبل الجمعة والجدران يعني يتخذونها يعني متكأ. نعم، السنة الدنو من الإيمان. التاسع الإقبال على الإمام حين الخطبة، الإقبال على الإمام حين الخطبة، حتى الذي يكون في طرفي الصف يجب عليه أن يستدير ويستقبل الإمام ويستقبل الإمام. العاشر الإنصات. الحادي عشر تخصيص الجمعة بثوبين كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ألا جعل أحدكم للجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته، غير ثوبي مهنته، لأنهم كانوا طبعا يلبسون إزارة مرضاة. نحن نلبس القمص، إيش المانع أن تخلى قميص قل هذا قميص الجمعة. الثاني عشر التنفل المطلق حتى يأتي الإمام، التنفل المطلق حتى يأتي الإمام، يصلي ما كتب له. الثالث عشر صلاة أربع بعدها أو ركعة، سنة الجمعة البعدية، هم صلى أربع وهم صلى ركعتين، والأكثر أن تصلي أربع كما قال صلى الله عليه وسلم، من صلى منكم جمعة فليصلي بعدها أربعا. فنقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، يقول هذا الخطيب، الخطيب تعبان من الخطبة فلا ركعتين. فإذا نقدم الحديث الآش القول، من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. الرابع عشر التماس ساعة الإجابة. الخامس عشر قراءة السجدة والإنسان في حجره. هات يا إبراهيم. نعم نعم، فإذا 16 القراءة بالصور الثابتة في صلاتهم، يعني في صلاة الجمعة غير بدر. يعني كما ذكر يعني الصور المعروفة. نعم كيف؟
المنافقون
سورة
الجمعة
والمنافقون، ما قلنا انه يقرا من الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، المشي اليه. نعم، ايش الحديث؟ من ذكر ابتكر كذا ومشى ولم يركب، المشي اليه غير قلنا. نعم، كيف؟ احنا قلنا الانصات، يعني هذا يدخل في الانصات. طيب ممكن ناخذ على التفسير بعض التفاسير في قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل. كيف غسل واغتسل؟ غسل واغتسل يعني جامع أهله، فكان سببا في ايش؟ كان سببا في غسلها واغتسله. فيعني لو قال قول بهذا فلا مانع قصد الإنسان، يعني إذا جامع يعني تهدى نفسه، فإذا يعني ربما يكون هذا نافع له في يعني الجمعة واستماع الذكر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة جامع أهله ثم بعد ذلك اغتسل وعيش وأحرم، فإذا يمكن أن يكون هذا على بعض الأقوال. فإذا نقول ايش؟ جماع أهله على يعني بعض التفاسير لقوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل.
بداية
الغسل بعد صلاة الفجر. نعم الغسل يوم الجمعة، يوم الجمعة يعني بعد طلوع الفجر. نعم الدعاء بين خطبتين، لا نقول ما يحضر الجمعة ثلاثة نفر، أعلى درجة أنه يحضر ساكتا، رجل حضرها يلهو فليس له من صلاته إلا ما له، ورجل حضرها يدعو إن شاء الله أعطاه وإن شاء الله منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت فهذا الذي يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. فأعلى درجة أن الإنسان يسكت تماما.
قبل صلاة الفجر ما تجزي الغسل إذا أدى الفجر واغتسل؟
لا ما يجزي، نحن قلنا نريد أن نضع ضابط، الضابط هو يوم الجمعة، اغتسل يوم الجمعة. طبعا الحج قادم فنحن يعني نقف عن الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى، فالجمعة القادمة وإلى ما بعد الحج يعني يتوقف الدرس، وأما درس السبت والأحد والثلاثاء هذا الأسبوع فهو قائم. هل من سؤال؟ نعم طبعا هو كثير منهم يقولون التأكيد بكر وابتكر غسل وارتسل، يعني هذا دليل على العناية، يعني بكر وابتكر يعني اعتنى بالتبكير، غسل وارتسل يعني اعتنى بالغسل. قالوا بدليل ومشى وقف، ومشى ولم يركب، فالكثير منهم يقولون إن هذا تأكيد، لكن القول الآخر احنا منه على بعض التفاصيل. نعم نعم
شيخ، بالنسبة للمشى ولم يركب الأدرى مثلا إمامين، بقول الشيخ سعد بيخطب في هذا المسجد وأنا أستفيد من خطبته، عندي مثلا إمام آخر قريب علي لكن يخطب تعرف من خطبته يعني مشاركة موعدة، فالأفضل لي الآن أمشي إلى هذا المسجد وأني أتعب بهذه الخطبة مثلا أتي راكبا؟
لا طبعا
الوقت أكثر علي يعني، أنا عارف
المشي وسيلة والخطبة فهي فالإنسان يعني مرجع بين الله، وإنما المشي المشي يعني في حال التمكن منه، وفي يعني عدم التمكن هو مأجور إن شاء الله.
سؤال متشابه مع مثلا أنا المسجد المصلي في البعيد من الأحسن للبعيد أو للقريب؟
هو طبعا يعني إذا كان بالنسبة للجمعة تقصد ولا بقية الصلوات؟ أي طبعا احنا عندنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتتبع الرجل المساجد، يعني مش كل مصلي ممكن، وليصلي في المسجد الذي يليه، لكن يأتي التفسير الآن يليه، ما هو الذي يليه؟ إذا كنت أنت تصلي في المسجد الإمام فيه إنسان مبتدأ، هل هذا يليك؟ هذا لا يليك، يليك يعني يقرب منك، وما معنى يليك؟ يليك يعني يقرب منك في صحة منهجك وهكذا. والله يأمرهم بالتقدم، يأمرهم بالتقدم أو بالتوسع، يوسعون لهم لما ممنوع أنه يتخطى الرقم. أما إذا وجد يعني مكان يقول له يا أخي انتقل إلى هذا المكان، إما أن تنتقل وإما أن تفسح لي حتى يعني أذهب إليه أو يستأذنني، لأن طبعا هنا النهي معقول المعنى، النهي عن تخطي الرقاب معقول المعنى يعني معلم، وهو أنك لا تؤذي يعني أخاك. فإذا استأذنته وأذن لك فهذا لا بأس. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، لما ذكر المشترك على الساعات التي وردت في فضل الرواح القول الثالث قال وقال قوم بأجزاء ساعة قبل الزواج هو الأظهر من وجود الساعة بعد الزواج إلى على من يرى أن الواجب يدخل القول. أفهم كأنه يتكلم على وقت الواجب في الساعة. كلام على ساعة
الرواحة
هي
يعني
كلام في
الفضيلة
أفضل يعني
الساعة التي
فيها، ما هو تكلم على
هو ذكر له قال إلا إذا إيش
إلا على
مذهب
من يرى أن الواجب يدخل الفضيلة.
نعم
يعني هو كأنه يتكلم عن الواجب،
الواجب يدخل الفضيلة بحيث أنها تشمل قبل الزواج.
يعني هو تكلم عن الساعة الخاصة ذكر
أن
هذا هو الواجب يعني.
نعم.
وجعل
السعي
هو
السعي
وقت الزواج،
بعد الزواج. السعي الواجب بعد الزواج. قال إلا على قول من يقول أن الواجب إيش؟ يدخله الفضيلة.
فيكون قبل
الزواج. نعم.
لو إحنا حسبنا الساعة فكان بعد الشروق. قال لو جاء الساعة 11 مش مبكر. يطلع لبيضة
طيب استهل
ولا انت تحسب
هذا البدن بكم الان
ولا تحسب شيخ
بكم الان البدن
بدن راح توصل حسب من
5 وطالع عندنا البقرة ب 12000 15000 جنيه
ده بدن
ها 15 طيب
انا
كنت اقصد القعود
في
5 كبيره ايوه 15000 20 لا 15000 يعني يريد ان يحطهم في 10 دقائق
ياخذ اجرك صدقه 5000
هيك كانما قرب صفة الغسل انه طبعا احنا لا نريد ان نتشعب وانما نلتزم بالكتاب. صفة الغسل نحن ذكرناها قبل عمدة الاحكام، فكتاب ابن رشد هو انما هو في الخلاف انه يذكر لك الاقوال ولماذا اختلفوا سبب الخلاف، يعني حتى أنت ما تتشتت، فالإنسان يبقى في يعني في مجال يعني الكتاب. أما صفة الغسل معروفة.
شيخ
الإمام
بالنسبة لهذه الساعة الذي يتعبد.
نعم. في الإمام؟ لا الإمام طبعاً يأتي على الخطبة. لأن هذا يعني هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ايوه وبعدين هذا المناسب ان الناس انما يبكرون من اجل ايش؟ من اجل الامام. من اجل الامام ينتظرونه. فهذا هو هذا هو المناسب. لا يقال ان الامام يعني ايضا مبكر. لا. وانما كان كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم. فالامام يعني مخصوص من هذا الحديث.
بعض الفجر 4
مركزين
في
السنة،
في
قول
كان
النبي
صلى الله عليه وسلم
إذا صلى في المسجد 4
إذا
نزل
في
البيت. لا التفريق هذا ما عليه دليل، وإنما يصلى 4 أو 2 في أي مكان، في المسجد في البيت. نعم.
بالنسبة للإنصات
أثناء
الخطبة وإمامه يدعو فما شأن أنه
يؤمنون معه؟ لا يؤمنون. هذا إذا أمن كما ذكرت الحديث ورجل حضرها إيش؟ يدعو، فهذا المؤمن حضرها يدعو، إن شاء الله أعطى وإن شاء منع. فإذا من المرتبة العليا أن الإنسان يسكت تماما.
يسكت من
متى يا شيخ؟ من خارج المدى أو من يسكت طالما الإمام يخطب. نعم. القائم خلف القاعد اختار مذهب الإمام أحمد أنه يفرق بين الابتداء والعروض. فإذا إذا ابتدأ الصلاة الإمام قاعدا يقعد أي الكل، وأما إذا عرض له القعود فإذا لا يلزم من القعود. طبعا هذا جمع بين الوقائع والأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش عن فرسه فجاءوا يعودونه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وقال كدتم أن تفعلوا فعل فارس فقط. ابتدأ الصلاة جالسا. وأما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وإن كان هم يختلفون في مرض موته من كان الإمام، هل كان أبو بكر ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، لكن نقول هم ابتدأوا الصلاة فيها مع أبو بكر. نعم. فهذا قول الإمام أحمد ما أحسن. الكلام في القعود.
نعم.
المسألة في القعود، فإذا صلى قائما، إذا صلى قاعدا الكلام في القعود، في القعود والقيام. أما إذا كان مثلا صلى قائما ولكن ركوعه بالإمام هم يركعون ركوعا كاملا. المهم أنه قرأ. يصلون صلاة. والله يعني ما يواظب على الدعاء، كأنما يدعو ويترك. يعني المواظبة على الدعاء في الخطبة هذا يحتاج دليلا. يعني لم يدل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة كان يدعو. فإذا الواجب أن الإنسان يدعو أحيانا ويترك أحيانا. طبعا الحديث الذي في صحيح مسلم لما حديث عمار بن رؤيبة لما رأى مدري بن مروان يعني يدعو ويرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مش كان يدعو، لأن كان تدل على أنه هذا وإنما دعا صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان صلى الله عليه وسلم يدعو في كل خطبة؟ هذا الذي يحتاج إلى ذلك.
بالنسبة لحفظ القرآن مثلاً حفظ القرآن وتيت تعرف نفسك في السنة وأخطأ هل يجوز؟
كيف؟
أنا أحفظ القرآن بدي أعرف نفسي وأشعر حفظ القرآن أم لا؟
نعم.
بدي أقرأ في السنة
وأخطأ في السنة
وأخطأ في
نعم. حتى لو انت قاصد انك تجرب نفسك انت حافظ ولا مش حافظ هذا لا بأس به. يعني عندنا حديث ان صاحب القرآن اذا قام به فقرأه بالليل والنهار حفظه وان تركه نسيه. فلا مانع أن الإنسان يقرأ القرآن في الصلاة بنية يعني مراجعة الحفظ والتأكد من الحفظ. نعم.
شيخ حديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث التي وردت كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل أحاديث تفريد. هذا دليل أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة مش طويلة.
أبو سورة قاف
تقرأ في عشر
كانت قراءة بس ولا قراءة توضيح. العرب ما كان محتاج توضيح كل شيء واضح
كل شيء واضح.
نعم
اقرا بعشر.
الله المستعان. القرآن كان واضحا للكفار. الكفار نفسهم وابن
المغيرة
ايوه
كان يفهم كل شيء.
شوف لما يقول لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ قال كاد قلبي أن يطير. وإحنا كمسلمين مش عارفين لماذا يعني قلبه كاد يطير.
عرفت
حالك. أين لا أن هذا حديث عمران وغيره يعني طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. نعم.
اسمع
لذا
أخذ
اليوم
الحق الشيخ
ما هو هذا الذي في النظر الآن يعني العرب كان يحلم الكلام القليل كان يكفيه
يكفيه القرآن
والمقصود الموعظة المقصود الموعظة والموعظة كانت تحصل بقراءة سورة من سور القرآن في الخطبة. أما الآن كيف تحصل الموعظة؟ إذا أنت الآن طلعت قرأت سورة وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لا يعرفون غاسق ولا يعرفون وقب فكيف كيف كيف يتعظون وكيف يستفيدون؟ فإذا الخطبة هي التي الخطبة المفهمة التي يفهمها الناس ويتعظون بها. وهذا طبعا يحتاج تطوير لأنه ما بتحصل موعظة إلا بالتطوير
تقصر من القراءة عشان
تواصل الصلاة ما شاء الله طول الأسبوع يسمعون القرآن كثير والناس لا يحضرون دروس فإذا زودت أنت في خطبة الجمعة خاصة إذا كانت خطبة يعني مرتبة ومقسمة وتعيد وتكرر ونال لم يتعلم الناس فهذا هو المقصود الأعظم. ما يأتي إنسان يقول كيف أنتم تطولون الخطب وكذا يقول أنت خليك مثل الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم يذكرهم دبر الصلوات يذكرهم في مجالسه كانت مجالسهم كلها مجالس علم فيأتون يوم الجمعة يحتاجون إلى إيش التذكير القليل
شيء جديد.
نعم نعم تفضل. لا هذا ما يقتضي هذا كما ذكره السندي في حاشية النساء قال هذا لا يعني أن وقت الخطبة أقل من وقت الصلاة وإنما نقول خطبة قصيرة في خط وصلاة طويلة في خط آخر نقول خطبة قصيرة والصلاة إيش طويلة ليس تعنيها نسبية وإنما الخطبة قصيرة بالنسبة للإيش للخطبة والصلاة طويلة بالنسبة للصلاة. نعم
شيخ مثل ما تفضلت هني في قراءة الإمام إحنا قلنا سبح اسم ربك الأعلى مع هلتك حديث الله الشيء الأولى والثانية هو الجمعة والمنافق تفضلت أنت
هو الجمعة والغاشية
لا يوسف أنك مثلا تأخذ الأربعة وتختار هذه الأولى والثانية ولا
هم ثلاث صور
الجمعة
السبح والغاشية الجمعة والغاشية الجمعة والمنافق هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
في
الجمع. الآن مثلا لو رأى يعني أيضا الخطيب أو الإمام أنه من المناسب كفاية سورة الجمعة.
قسمه.
يقسم. هذا لا بأس به إذا كان هذا يناسب حال الناس. بالنسبة لصلاة فجر يوم الجمعة صار الناس الآن يهربون من المساجد التي يقرأ فيها السورة. قل انت في كل جمعه يعني مره اقرا السجدة في الركعتين ومره الانسان في الركعتين احسن او السجدة مع سوره قصيره ومثلا لا اقسم بيوم القيامه مع الانسان احيانا.
الشيخ ابن القيم سمعت له في الحرم كان يقرا في مختصر زاد المعاد محمد بن عبد الوهاب يقرا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات.
نعم.
كان يرى يعني ذكر من النقطة أن من البدع أن الإنسان يقسم صور الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة كاملة في صلاتين. أنا استغربت صراحة.
هذا زاد المعاد.
زاد المعاد في مختصر زاد المعاد كان يقرأ الشيخ سليمان تويجري.
جزء جبلنا الموضوع. نقول البدع في إيش؟ البدع أن يأتي في سورة السجدة يقرأ الآيات التي فيها الإيش؟ السجدة.
ثم يأتي نهاية.
لأنه يحسب أن المقصود هو الإيش؟ السجدة ليس المقصود هو السجدة المقصود هو مضمون الصورة وأن الصورة فيها الموت وفيها ما يكون في يوم القيامة وهذا يناسب يوم الجمعة. لأن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة. فالمقصود هو مضمون السور، ليس المقصود السير. فبعضهم كان يأخذ مثلا جمل السجدة آيتين ثلاث وبعد آيتين ثلاث، وبعدين يأخذ من سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا مما لا شك فيه أنه من البدع. لكن كونه يعني يأخذ يعني إحدى السورتين ويقسمها في الركعتين
حتى هذا بها تقسيم السورتين
حتى تجيب زكاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.